تي ردا على مزاعم المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الذي ادعى فيها أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بالتخصيب حتى بنسبة 1%. استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائمة بالأعمال البريطاني في طهران، وذلك إثر الاعتقال المشبوه وغير المبرر لعدد من الرعايا الإيرانيين في المملكة المتحدة وتوجيه اتهامات كاذبة ضدهم، فضلا عن مزاعم كاذبة ضد الحكومة الإيرانية. وأكدت الوزارة على النهج المبدئي والمسؤول لإيران في احترام القوانين والأنظمة المحلية، واعتبرت اعتقال الرعايا الإيرانيين وعدم إبلاغ السفارة الإيرانية مخالفة للقواعد والمعايير المقبولة للقانون الدولي وحقوق الإنسان. كما دعت الوزارة بريطانيا إلى الامتثال للمعاهدات الدولية بما في ذلك اتفاقية العلاقات القنصلية، مؤكدة أن مسؤولية التأثيرات والعواقب غير الملائمة لمثل هذه الإجراءات تقع على عاتق الحكومة البريطانية. تواصل قوات الاحتلال عملية البرية الواسعة التي بدأتها أمس في شمالي وجنوبي قطاع غزة، ووجه سلاح الجو الصهيوني ضربة افتتاحية هاجم خلالها أكثر من 670 موقعا للمقاومة في القطاع. ويأتي هذا التصعيد في الوقت الذي تتزايد فيه الدعوات داخل كيان الاحتلال إلى وقف العدوان وإتمام اتفاق لتبادل الأسرى. وكان مسؤول عسكري صهيوني كبير أكد أن السلطات تحاول منذ شهور كثيرة إعادة الأسرى عبر الضغط العسكري لكنها لم تنجح. ذكرت مصادر طبية فلسطينية أن نحو 20 شخصا قد استشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 6 منهم في خان يونس التي تعرضت لأكثر من 30 غارة. من جهته أعلن مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة في غزة بأن نحو 500 شهيد سقطوا خلال الأيام الثلاثة الماضية بمعدل شهيد واحد كل ربع ساعة. ويتواصل القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة حيث سقط 162 شهيدا وعشرات الجرحى منذ فجر أمس. قد أطلقت قوات الاحتلال النار خلال الساعات الماضية بشكل مباشر على المستشفى الأندلسي في بلدة بيت لاهيا، فيما هدمت جرافات الاحتلال السور الشمالية للمستشفى الأندلسي. أكد القيادي في حركة حماس طاهر النونو أنه مع كل جولة مفاوضات يتعمد الاحتلال وارتكاب الكثير من المجازر، الأمر الذي يرفع عدد الشهداء، وذلك للضغط وتحقيق مكاسب في التفاوض. وقال النونو إن الاحتلال يواصل نفس الحديث عن التهدئة الجزئية والوقف المؤقت للحرب، مؤكدا أنه منذ البداية رفضت حماس التفاوض بشأن قضية السلاح وخروج قيادتها أو أي مواطن فلسطيني من أرضه. ولفت إلى أنه ما هو مقبول لحماس هو الذهاب إلى صفقة تبادل أسرى مقابل إنهاء الحرب بشكل كامل وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة. عقدت في العاصمة القطرية الدوحة أولى جلسات المفاوضات غير المباشرة بين حماس والكيان الإسرائيلي لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده تسعى لتحقيق وقف لإطلاق النار يضمن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين وفي الوقت نفسه يحفظ أمن كيان الاحتلال. التفاصيل نتابعها في التقرير التالي.
بين نار الحرب وضغوط المجتمع الدولي تتواصل المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وكيان الاحتلال الإسرائيلي، وفي مسعى حاسم للتوصل إلى اتفاق يشمل وقف أطلاق النار وتبادل الأسرى. أكدت حركة حماس أنها وافقت على دخول الجولة الحالية من المحادثات دون شروط مسبقة، مشيرة إلى أنها حريصة على بذل كل الجهد المطلوب لمساعدة الوسطاء في إنجاح المفاوضات. من جانبها تتمسك تل أبيب بإصرار على عدم وقف الحرب قبل الإفراج عن جميع الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، حيث كشفت تقارير صحفية أن رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو يسعى لتوسيع نطاق العمليات العسكرية والتي تشمل تدمير البنية التحتية لقطاع غزة في محاولة للضغط على حماس. في الأثناء تتجه الأنظار نحو اجتماع المجلس الأمني الإسرائيلي للبت في مصير المفاوضات، وسط أنباء عن تقدم جزئي في مساعي التوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف لإطلاق النار، لكن دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن. الضغوط الدولية تتصاعد مع دخول الولايات المتحدة بقوة في ملف المفاوضات، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده تسعى لتحقيق وقف لإطلاق النار يضمن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وفي الوقت نفسه يحفظ أمن كيان الاحتلال. ضغوط قد تجبر نتنياهو بحسب محللين سياسيين على القبول بصفقة مؤقتة لتخفيف الضغط الدولي، خاصة مع تزايد المعارضة المحلية لإدارة الحرب، لكن هذا لا يعني أنه سيتراجع عن خططه الاستراتيجية في السيطرة الكاملة على قطاع غزة وتهجير السكان. الوقت الحالي حاسم، والمفاوضات قد تكون على وشك الدخول في مرحلة جديدة، إما تؤدي إلى انفراجة في الأزمة أو إلى تصعيد غير مسبوق في العمليات العسكرية.
حذر مصدر يمني رفيع شركات الطيران التي تحاول إعادة رحلاتها إلى مطار بن غوريون، ناصحا إياها بضرورة تغيير وجهتها والإصغاء جيدا لتحذيرات الجيش اليمني. وأكد المصدر اليمني عزم الجيش على تحقيق هدف الحظر الجوي على العدو الإسرائيلي وليس مطار بن غوريون فقط، وأشار إلى أن مسار الصواريخ اليمنية والطائرات المسيرة على مطار بن غوريون وأجواء كيان الاحتلال مسار ثابت وقوي ويتصاعد، وأن اختراق أجواء كيان العدو بشكل مستمر ليس حدثا عابرا. وشدد المصدر على أن القوات المسلحة اليمنية والشعب اليمني لا يلتفتان للحرب النفسية ولا للتهديدات. أفادت مصادر محلية سورية بمقتل 3 عناصر من الشرطة إثر انفجار سيارة مفخخة استهدفت مخفرا في مدينة الميادين في دير الزور شرق سوريا. وقالت المصادر أن قوات الأمن العام فرضت حظرا للتجوال في مدينة الميادين شرق دير الزور. ووفقا لمصادر المركز السوري لحقوق الإنسان، أقدمت القوات الأمنية على إغلاق مداخل ومخارج المدينة بالكامل، فيما بدأت عمليات تفتيش دقيقة بحثا عن الأسلحة غير المشروعة نتيجة لانتشارها بشكل عشوائي في أيدي المدنيين. كما لفتت المصادر المحلية إلى أن هناك استنفارا عسكريا لقوات سوريا الديمقراطية قسد على ضفة نهر الفرات في ريف دير الزور الشرقي. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. طهران تؤكد أن تخصيب اليورانيوم سيستمر سواء تم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة أم لم يتم. قوات الاحتلال تواصل عملياتها البرية الواسعة في قطاع غزة وسقوط عشرات الشهداء والجرحى. صنعاء تحذر شركات الطيران من العودة إلى مطار بن غوريون وتقول أن عليها تغيير وجهتها. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد، يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا، أمين يا رب العالمين. قصص وإضاءات تقدم إليكم عند 9:13، أما أحلى الكلام فتستمعون إليه عند 9:32. عند 9:46 نقدم إليكم درر البلاغة، أما عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية. البرنامج الاجتماعي المباشر الذي يتناول قضايا المرأة تحت عنوان عالم المرأة، تستمعون إليها عند 10:12، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية على مدى 10 دقائق. إعادة للبرنامج السياسي، حدث وحوار، تستمعون إلى هذه الإعادة عند 11:10 وعلى مدى 40 دقيقة. أما أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 12:01. شرح الآيات يقدم إليكم عند 12:07. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وإضاءات.
توبة. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. وقصتنا لهذا اليوم نرجو أن تنال رضاكم. طويت مرحلة الدراسة في الجامعة بنفسية متقلبة وحائرة، منزويا مشغولا عن الآخرين بنفسي وقوقعتي، حتى تخرجت منها فصرت أذرع الشوارع وأنا أتلفت يمينا وشمالا، لا أعلم إلى أين سيؤدي بي الطريق، وهل ترى أني خلقت في هذه الحياة هكذا عبثا؟ ياه، لطالما تجرعت المرارة والألم وتحسست بالفراغ والظلام في نفسي في أوقاتي، ولا من معز لي، وواصلت دربي بحزن وكآبة. وما إن تراكمت علي الظلمات والهموم والغموم إلا ووقعت في شرك منحرفي الأفكار الملحدة، رحبوا بي أيما ترحيب وتلقفوني وكأني أميرهم، اهتموا بي وبقصائدي التي كتبتها في محنة الغربة والألم، وراحوا ينشرونها في مجلاتهم وجرائدهم بعد أن نفخوا فيها وطبلوا وزمروا، وأخذوا يفسرون ويحللون عباراتها بزخارف من القول. وهذه الأعمال لهي واحدة من حيلهم، فإذا نووا افتراس ساذج مثلي يتعرفون جيدا على هواياته ونقاط ضعفه في بداية الأمر، ثم يدسون السم إليه رويدا رويدا وبحسب قابليته. وما أن وجدوا أني أميل إلى الشعر والأدب، حتى تعهدوا بطبع ديوان خاص بي ينشرون به قصائدي التي حلمت لو يسمعها يوما مني أحدهم. عقدوا لي جلسات ولقاءات وندوات أدبية ساهرة، وطافوا بي عند أهم مكتباتهم الخاصة، وبذلوا لي ما بذلوا حتى قالوا لي مرة: اختر ما شئت من هذه الكتب الفاخرة، الفاخرة ألوانها والمصقولة طباعتها والأنيقة بعناوينها، هدية إليك بلا ثمن ولا تعويض. هكذا بدأوا معي وهم يطوفون بي الأندية والمحافل، جذلين محتفين بي أفضل حفاوة. وفي يوم من الأيام ونحن جالسون في أحد المقاهي، وإذا برجل وسيم ينزل من سيارته الأمريكية الفاخرة بعد أن ركنها ليس ببعيد عن المقهى، نزل منها نزول الأثرياء، وما إن مر بالقرب مني حتى غمرني عبق عطره الغالي، حتى اتخذ إحدى زوايا المطعم، وعندما جلس همس صاحبي بأذني قائلا: إنه جمع أمواله من دماء آبائك وأجدادك، وسيأتي عليك اليوم الذي تستطيع بكل جدارة أن تأخذها منه عندما تنطلق الثورة الكبرى التي نخطط لها منذ مدة. ولم يلتفت إلى عمق اندهاشي من كلماته، وإذا به يضيف قائلا: ستكون قائدا مميزا ضمن صفوف الثوار. لم يمنحني فرصة الاستفسار عما همس وأسرني به، وفجأة دخل علينا رجال يبدو عليهم سماء الانحراف والتمرد. أخبرني صاحبي أنهم من شلتنا، أي من خليتنا، من رفاقنا، وما إن استقر بهم المقام إلا وطلبوا منا التحرك بسرعة صوب أحد مقرهم التي مهدوا السبيل لها للالتقاء والاجتماع لتداول ومناقشة مختلف الأمور من سياسة، تجارة، جنس، مال، حرام، حلال، وكل شيء كانوا يتحدثون به بصوت مرتفع مرة ويتهامسون بأخرى. كلامهم غريب عني، مقرف، ممل، ولم أفهم منه شيء. بقينا هناك ساعات وساعات حتى تناهى لأسماعنا صوت المؤذن لصلاة الفجر، وإذا بالجميع ترك ما أوكل إليهم من مهام وكأنهم اكتشفوا شيئا أهم منه ويجب احترامه والاعتناء به، ألا هو الاستهزاء بصوت المؤذن وما يردده من كلمات. أردت مناقشتهم بالأمر لكن خانتني الجرأة، فبدأت أحس بالانفعال من داخلي، بل أحسست أن بركانا يكاد ينفجر وسيمزق أحشائي. علمت في تلك المحنة أنني مؤمن بالله ولكن بالفطرة. تحسست حينها أن الله عز وجل لو أراد خيرا بعبده يسر له الهداية على الرغم من الظلمات التي أحيطت به من كل جانب. وأنا بهذه الحالة التي انتابتني أغلي وأنا بهذه الحالة التي انتابتني أغلي من الداخل، وإذا برئيس الخلية الذي يجلونه ويكبكبونه ويفتخرون به، يتحدث بكل فخر واعتزاز عن فسوق وفجور أحد الساقطين بوحول هذه الانحرافات. يصف نذالته وكأنه عظيم من العظماء. كان يتحدث عن سيرته وتصرفاته وكأنه بطل مغوار. عندها اسودت الدنيا في عيني، شعرت بظلمة وانقبض لها صدري وتشنج بها قلبي، فأخذت أسائل نفسي: ترى هذه هي الحرية التي يتحدثون عنها بالتبجيل والتعظيم؟ تلك التي وعدوا بنوالها بعد أن تؤتي ثورتهم الكبرى ثمارها؟ لا ورب الكعبة، إنها ليست سوى أضافي أحلام ونفثات شيطانية. كم أعجبت بجرأة أحد الجالسين عندما قال لرئيس الخلية في تلك اللحظة: عفوا أستاذ، ما دمت أنت ترى ذلك انتصارا في تطبيق المبدأ، فلماذا لا تطبقه معنا؟ امنحنا زوجتك وبناتك نشاركك فيهن. ارتبك وتزبدت شفتاه، ثم قال متلعفما بعد أن رسم ابتسامة صفراء لا تنم إلا عن الحقد الذي طواه مدة من الزمن في صدره: إنني أعذروني، فإنني ما زلت أعاني من مخلفات البرجوازية وبقايا الرجعية، وسيأتي، نعم سيأتي اليوم الذي نتخلص فيه من هذه التراكمات الزائلة جميعا. مع هذه الشرذمة التي راحت تستغلني أبشع استغلال، وحرفتني عن الطريق الذي كنت أحلم ببلوغه. انسللت بهدوء من جمعهم المشؤوم، وما أن أغلقت بابهم من غير رجعة حتى اتخذت أقرب الطرق لأصل به إلى منزلي. وعندما دخلته هممت إلى الحمام، اغتسلت بماء طهور واستبدلت ملابسي، وكأني تخلصت من الأدران التي لوثت نفسي بها وعلقت بي خلال هذه الفترة التي أمضيتها بالسفاهة والانحطاط معهم. بعدها صليت ركعتين وفتحت القرآن، وما إن قرأت منه آيات حتى انهمرت دموع ساخنة من مقلتي. في تلك اللحظة تذكرت إمام المسجد القريب من بيتنا، ذلك الشيخ الوقور الذي طالما كان يرأف بي ويبجلني أمام أقراني عندما كنت صغيرا. نهضت من مكاني وأخذتني قدمي المترددة إليه، فصرت أقدم خطوة بهمة نحوه وأخرى أؤخرها. توقعت حينها أنه سينهرني ويوبخني على إهمالي لصلاتي وتركي للمسجد، وما إن لاح لي المسجد من بعيد إلا وصممت على العودة إلى منزلي. لكن ابتسامته العريضة من بعيد واستقباله المحبب لي شجعني للتقدم نحوه بخطوات. الرجل رحب بي وأخذ بيدي وأدخلني المسجد، ثم أجلسني بالقرب من محرابه. بكيت عنده وازداد نحيبي أمامه، وراح هو يهدئ من روعي ويسكن من لوعتي ثارة، ويقرأ آيات من القرآن الكريم ويمسح بها على رأسي ثارة أخرى، حتى إذا ما سكنت وخفت حرقتي رفعت رأسي نحوه وأنا أتمتم بكلمات، ثم سألته: هل لي من توبة يا شيخ؟ حرك رأسه بالإجاب وهو يقول: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إلى هنا انتهت قصتنا، حتى اللقاء القادم وقصة أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار، وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها السادة الأنام، وأهلا بحضراتكم في أحلى الكلام. بعث إلي الأخ أيمن النقيب من بغداد سائلا عن قائل هذا البيت: لو لم ينله من العقاب سوى بعدك عنه لكان يكفيه. قلت للأخ العزيز أيمن والمستمعين الكرام جميعا: هذا البيت العذب السهل الممتنع لطبيب الخلفاء والملوك، اللطيف الظريف، البارع في كل فن واللامع في كل شأن، الذي لذ الناس شعره واستطاب الذوق نثره، أبي الحسن هبة الله ابن أبي الغنائم صاعد ابن هبة الله المعروف بابن التلميذ النصراني الطبيب الملقب أمين الدولة البغدادي. وكان حسن السمت كثير الوقار، له التصانيف المليحة في الطب والأدب، وتوفي في عاصمة كرامته بغداد في صفر سنة 650 عن عمر ناهز 100. وقد شيعه جانب دار الخلافة الكرخ والرصافة، وهذا قوله المسؤول عنه وما معه قبله: يا من رماني عن قوس فرقته بسهم هجر على تلافيه، ارضى لمن غاب عنك غيبته فذاك ذنب عقابه فيه. لو لم ينله من العقاب سوى بعدك عنه لكان يكفيه. ومن مشهور شعره قوله: تقسم قلبي في محبة معشر بكل فتى منهم هوايا منوط، كأن فؤادي مركز وهم له محيط وأهوائي له خطوط. وقال في ولده سعيد: حبي سعيدا جوهر ثابت، وحبه لي عرض زائل، به جهاتي الست مشغولة، وهو إلى غيري بها مائل. ومن شعره العذب الزلال هذان البيتان: عاتبت إذ لم يزر خيالك والنوم بشوقي إليك مسلوب، فزارني منعما وعاتبني كما يقال المنام مقلوب. وكان بين ابن التلميذ وأوحد الزمان أبي البركات هبة الله ابن علي الحكيم المشهور تنافر على ما هو جار بين أهل كل صنعة. وكان أوحد الزمان يهوديا أسلم في آخر عمره وأصابه الجذام، فعالج نفسه بتسليط الأفاعي على جسده بعد أن جوعها فبالغت في نهشه، فبرئ من الجذام لكنه عمي. فقال فيه ابن التلميذ: لنا صديق يهودي حماقته إذا تكلم تبدو فيه من فيه، يتيه والكلب أعلى منه منزلة كأنه بعد لم يخرج من التيه. وكان ابن التلميذ متواضعا متوددا، وأوحد الزمان أبو البركات متكبرا، فعمل فيهما البديع الاسطرلابي أبو الحسن الطبيب ومكتفيه أبو البركات في طرفي نقيضي، فهذا بالتواضع في الثريا وهذا بالتكبر في الحضيض. وما زلنا في أحلى الكلام بين هؤلاء الطيبين الكرام. ووقع إلي كتاب من صديق قديم من الجزائر، هو الأخ الطاهر المدني، يسألني به عن قائل هذا البيت: فما جازه جود ولا حل دونه، ولكن يصير الجود حيث يصير. فقلت للأخ الطاهر: ولكم سلمتم جميعا، هذا البيت للشاعر الحاذق الفائق قديما وحديثا أبي علي الحسن بن هانئ المعروف بأبي نواس، من قصيدة رائعة من البحر الطويل أنشدها أبا نصر الخصيب بن عبد الحميد صاحب ديوان الخراج بمصر، وهي طويلة بليغة في مدح الخصيب هذا، ومطلعها قوله: أجارة بيتينا أبوك غيور، وميسور ما يرجى لديك عسير. ومنها تقول التي من بيتها خف محملي: عزيز علينا أن نراك تسير. أما دون مصر للغنى متطلب؟ بلى، إن أسباب الغنى لكثير. فقلت لها واستعجلتها بوادر جرت فجرى من جريهن غدير: ذريني أكثر حاسديك برحلة إلى بلدة فيها الخصيب أمير. إذا لم تزر أرض الخصيب ركابنا فأي فتى بعد الخصيب تزور. فما جازه جود ولا حل دونه، ولكن يصير الجود حيث يصير. وهذا هو البيت المسؤول عنه وبعده: فتى يشتري حسن الثناء بماله، ويعلم أن الدائرات تدور. جواد إذا الأيدي قبضن عن الندى ومن دون عورات النساء غيور وإني جدير إن بلغتك للغنى وأنت لما أملت منك جدير فإن تولني منك الجميل فأهله وإلا فإني عاذر وشكور. ولما عاد أبو نواس إلى بغداد قال له الخليفة العباسي: وأي شيء تقول فينا بعد أن قلت في بعض نوابنا؟ إذا لم تزر أرض الخصيب ركابنا فأي فتى بعد الخصيب تزور؟ فما جازه جود ولا حل دونه ولكن يصير الجود حيث يصير. فأطرق ثم رفع رأسه وأنشد يقول: إذا نحن أثنينا عليك بصالح فأنت كما نثني وفوق الذي نثني، وإن جرت الألفاظ منا بمدحة لغيرك إنسانا فأنت الذي نعني. وحسبك هذان البيتان البديعان دليلا على براعة أبي نواس الفائقة التي حملت أهل زمانه ومن بعدهم على تسميته بالحاذق. أحبتي المستمعين الكرام، بهذا انتهى أحلى الكلام، وعلى المستمعين السلام.
كنتم والأستاذ بشير الجزائري في أحلى الكلام.
رسوت بشط جئتك بعد الحجر فسير مركب العمر أيا رباه صفحت وكنت لقلب العون في القهر خذني إليك وأرن إليك بدل وجهة السفر أطلق روحي واشفي جروحي جمل مظهر القدر
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحكمة رقم 249 عن علي أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: أفضل الأعمال ما أكرهت نفسك عليه. فإنه عليه السلام في هذه الحكمة يشير إلى أن الأعمال التي تتطلب من الإنسان جهدا وتحديا لنفسه هي من أفضل الأعمال، فهي تدل على قوة الإرادة والعزيمة، حيث أن الإنسان غالبا ما يفضل القيام بما هو سهل ومريح، لكن عندما يواجه تحديات أو يضطر لعمل شيء يتطلب منه جهدا إضافيا فإن ذلك يعكس استعداده للنمو والتطور. فإن الأصل في نمو الإنسان ورقيه هو العمل وليس النسب والقول فقط، فقد ورد عن الصادق عليه السلام: دعا الله الناس في الدنيا بآبائهم ليتعارفوا وفي الآخرة بأعمالهم ليجازوا. في كثير من الأحيان تميل النفس إلى الراحة والابتعاد عن الصعوبات، لذلك عندما يكره الإنسان نفسه على القيام بعمل معين فهو يتجاوز تلك الرغبات السلبية ويختار الطريق الأصعب، وهذا يعكس قوة الإيمان والالتزام بالقيام. وفي جانب العبادات الفردية يمكن أن تتضمن الأعمال الصالحة التي قد تكون متعبة أو غير مريحة جسديا حسب الظاهر وطبيعة الحياة البشرية، مثل الصلاة في أوقات محددة في أثناء الليل والإتيان بالصلوات المستحبة التي ورد الإتيان بها في أيام وساعات خاصة، وكذا الأدعية التي تتطلب منا التضرع في أوقات ومكانات بعيدة عنا، كما أداء واجبات الحج بعد السفر بعناء إلى مكة المكرمة من أقصى نقاط العالم عند تحقق شروط الاستطاعة، أو الصيام في شهر رمضان المبارك بكل رغبة نفسية والإتيان به طوعا وأطاعة لا كرها وكراهية، وكذا الاعتكاف وسائر الصيام النذرية وغيرها من المستحبات المأثورة. وهناك على المستوى الاجتماعي أيضا من مساعدة الآخرين أعم من بذل الماء، سواء كان المال الواجب عليه من خمس وزكاة وكفارات ونذورات وغيرها، وكذلك بذل الصدقات المالية للفقراء والمساكين والمشاريع الخيرية من بناء المدارس والمستشفيات والمساجد، وتقديم المال لتسهيل أمر زواج الشباب من أجل تكوين العائلة التي تضمن الحياة الإيمانية لهم، لأن الزواج يساعد على حفظ إيمان الفرد ومن ثم المجتمع الإسلامي. وكما تعرفون قد ورد عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: من تزوج فقد أحصن نصف دينه، فليتق الله في النصف الثاني. فبذل المال في هذه الأمور وفي غيرها وفقا لطبيعة الحال الإنسانية فيه إكراه النفس، لأن النفس تميل إلى جمع الأموال والثروات لا بذلها. وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
طبيعة الحال كلما كانت نوعية الإنفاق أرقى كانت المقبولية عند الله أكبر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكذلك إكراه النفس وأتعابها في مسيرة تعلم العلوم النافعة من أجل ارتقاء الفرد والمجتمع هم أيضا هذا من هذا النوع. لقد تحمل طلبة العلم الكثير من العناء، وورد أحاديث كثيرة في أن العلم فريضة على المسلمين في كل حال، ووجوب طلب العلم والحث عليه، وأن طالب العلم تسبح له الأرض. قال رسول الله صلى الله وسلامه عليه: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وأن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، وإنه ليستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض، حتى الحوت في البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائره. وكثير من هذه الأحاديث حول العلم. وأيضا عن الصادق سلام الله عليه: منهومان لا يشبعان، منهوم علم ومنهوم مال. هذه أهمية طلب العلم وإكراه النفس لكي يتعلم، لأن فيها من الثمرات ما تنفع فيه المجتمع وينفع فيه البشرية. وأيضا إكراه النفس على العمل من أجل المجتمع وفي سبيل الله وطلب الرضا، هذه الأنشطة رغم أنها قد تكون مرهقة أو تتطلب تضحيات، إلا أنها تعود بالنفع على الفرد والمجتمع. لذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عملوا الصالحات، إن لم يبذل جهده في العمل الصالح فشئنا أم أبينا سيكون من الخاسرين. ودون أي شك فإن الأعمال الخيرة تتطلب جهدا مستمرا وصعوبات في المسيرة الفردية والاجتماعية، لكن سيدر الخير على الجميع. والمساهمة في المشروع الإنساني على الأرض المحقق لخلافة الله تعالى فيها لا بد أن يكون مقترنا بأمرين: أولا أن يكون العمل لله سبحانه وتعالى، وثانيا أن يكون لخدمة المجتمع، سواء كان طالبا أو أستاذا أو تاجرا أو موظفا. كل هذه الأعمال تحتاج إلى الاقتران بهذه الصفتين حتى يقتل المرء في سبيل الله. فوق كل ذي بر بر حتى يقتل الرجل في سبيل الله حينما يقصد بجهاده وجه الله، وعندما يعرف المجاهد مكانته عند الله تعلو همته في عمله الجهادي. من المهم أيضا أن تكون النية خالصة لله سبحانه وتعالى. فهذه الحكمة تدعو إلى التفكير في قيمة الأعمال التي تتطلب مجهودا وتحديا للنفس، مما يعكس عمق الإيمان والالتزام بالقيم الروحية والأخلاقية. إن أفضل الأعمال هي تلك التي نواجه فيها صراعات داخلية ونتجاوزها من أجل تحقيق الخير. وكل سالك في عبادة الله حينما يتعرف على لذة القرب من عبادته تعلو همته، وحينها سيشعر بعظيم اللذة عندما يدعو بدعاء الإمام زين العابدين: يا من آنس العارفين بطول مناجاته وألبس الخائفين ثوب مولاته، متى فرح من قصدت سواك همته، ومتى استراح من أرادت غيرك عزيمته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
وأنت هداي، من لي سواك ينجيني، فلا أنت إلهي بغربة عمري مناي، تأويني ترويني تسقيني عذب نداي. مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان. يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، فيما يلي نشرة إخبارية استهلها بالعناوين: طهران تؤكد أن تخصيب اليورانيوم سيستمر سواء تم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة أم لم يتم. قوات الاحتلال تواصل عملياتها البرية في قطاع غزة وتسقط عشرات الشهداء والجرحى. صنعاء تحذر شركات الطيران من العودة إلى مطار بن غوريون وتقول إن عليها تغيير وجهتها. إلى التفاصيل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على أن التخصيب في إيران سيستمر سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا، وعلى هامش اجتماعه مع نظيريه العماني والقطري اللذين يزوران البلاد للمشاركة في منتدى حوار طهران، أكد عراقشي استعداد إيران لإثبات عدم إنتاجها أي سلاح نووي، مضيفا أن مطالب واشنطن إذا كانت غير واقعية فلن نصل إلى نتيجة.